مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله. بارك فيك.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة مطولة جدا، وباعثها أخ لنا يقول مقبل ابن حسن ابن علي الصلاحي بعدن. أخونا يسأل عن مجموعة من القضايا، فيقول في قضيته الأولى: لقد اختفى الوعظ والإرشاد عن بعض المساجد في المملكة، وقد آلمنا ذلكم كثيرا، فهل من تعليل لهذا؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فلا ريب أن الوعظ والإرشاد من أهم المهمات، والمسلمون في أشد الحاجة إلى ذلك، بل وغير المسلمين في أشد الحاجة إلى ذلك، ولكن بسبب قلة الدعاة واشتغال الناس بأمور أخرى من التدريس والشؤون الإدارية وغير ذلك، قد يتأخر الداعي عن المسجد وقتا طويلا لكثرة المساجد وقلة الدعاة، فهذا هو السبب. وإني أنصح جميع المدرسين المتأهلين من أهل العلم من تدريس كلية الشريعة وكلية أصول الدين، أنصحهم جميعا أن يتقوا الله وأن يشاركوا في الدعوة وأن يشاركوا في الوعظ والتنفيذ في المساجد، حتى يسدوا الخلل والنقص الذي يحصل من الدعاة. فالدعاة بالنسبة إلى كثرة المساجد قليلون، وإن كنا نتطلب دعاة حتى يتعينوا عندنا ونريد ذلك ونحرص على ذلك، لكن ليس كل ما يريد الإنسان يحصل له، لأن إخواننا المتخرجين كثير منهم يرغب أن يكون مدرسا أو في عمل إداري، لأنه أسهل عليه من الدعوة. فالمساجد كثيرة والدعاة قليلون، فلهذا قد يتأخر مجيء الداعية إلى المسجد كما ذكر السائل. وإن كانوا بحمد الله يمرون على المساجد ويقومون بالدعوة في غالب المساجد، لكن قد يتأخر بعضهم عن بعض المساجد، قد تكون بعض المساجد في أطراف البلد فلا يأتيها الداعية إلا في أوقات متفاوتة. ولكني مثل ما تقدم أنصح إخواني المدرسين وأهل العلم من القضاة وغيرهم، أنصحهم جميعا أن يتقوا الله وأن يشاركوا في الدعوة إلى الله وعظ الناس وتنفيذهم والإجابة عن أسئلتهم، لأن هذا واجب الجميع وحق على الجميع. نسأل الله يوفق الجميع.
اللهم آمين. المتطوع للدعوة إلى الله سماحة الشيخ، هل من شروط تشترط؟
نعم، إذا كان متخرجا من كلية الشريعة أو كلية أصول الدين أو كلية الحديث في الجامعة الإسلامية أو كلية القرآن، فهذا يعطى البطاقة أو شهد له بعض أهل العلم لأنه صالح لذلك، من درس على المشايخ وصارت له درجة في الوعظ والتمثيل ويصلح الفتوى، يعطى أيضا بطاقة بذلك. ومن لا يشهد له بهذا لا يعطى البطاقة، في كلية اللغة أو كلية الأمور الاجتماعية أو كلية الطب أو ما أشبه ذلك، لا يعطى لأن ليسوا أهلا لهذا المقام في الغالب. نعم، في الغالب.
إذا لابد من هذه البطاقة سمحت
لا من هذه البطاقة بالنسبة إلينا. أما بالنسبة إلى ما يقوم به من الدعوة في جماعته أو من يسمح له بذلك من إخوانه، هذا مسموح له فيه وجزاه الله خيرا. لكن من حيث رئاسة العامة التي أنا عليها، لا نستطيع أن نعطي إنسان البطاقة على أن يقوم بالدعوة إلا إذا كان قد تأهل لها، فيما يعتقد من جهة تخرج من كلية الشريعة أو كلية الصندية أو في حكمهما، أو وجود شهادة بيده من العلم تشهد له بأنه أهل للدعوة وأهل للفتوى.
نعم.
لكن المدرسون في الغالب، المدرسون والقضاة في الغالب، هؤلاء عندهم ما يعينهم على ذلك ويمكنهم من ذلك، لأنهم مدرسون من خريج كلية الشريعة وكلية أصول الدين ومن العلماء المعروفين، يستطيعون أن يقوموا بالدعوة وإن كان معهم بطاقة، وإذا أرادوا بطاقة أعطيناهم بطاقة، لكن العالم المشهور ما يحتاج بطاقة.
في المملكة. لكن لو أراد الإطلاق أعطينا. بالنسبة إلى بعض المساجد التي قد تجهل.
من لم يكن من هذا البلد سماحة الشيخ ويريد أن يدعو إلى الله يستغل وجوده في هذه البلاد فيدعو إلى الله كيف يكون؟
التعليمات تمنع من ذلك. التعليمات التي من جهة الدولة تمنع أن يوقع بطاقة إلا إذا كان يحمل شهادة يحمل الجنسية السعودية.
بارك الله فيكم. لقد ظهرت الصحوة الإسلامية. السؤال لأخينا مجبل بن حسن يقول لقد ظهرت الصحوة الإسلامية المحمدية بحمد الله تعالى في هذه الآونة الأخيرة رغم كثرة الملحدين والمنافقين وأعداء السنة من الدجالين والخرافيين والصوفة والصوفية والحزبيين. والسؤال ما هي الوقاية من هذه الفرق الضالة وخطرها؟ ثانيا ماذا يجب على الآباء نحو أبنائهم وزوجاتهم؟
أولا الواجب على الدعاة في هذه الصلاة المباركة واليقظة المباركة الواجب عليهم دائما الأخذ بالحكمة والرفق وأن لا يجابه الناس بالعنف حتى لا يكثر أعداؤهم وخصومهم. الواجب أن تكون الدعوة بالرفق والحكمة والأسلوب الحسن والحرص على تجنب الاستلام بالناس مهما أمكن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالرفق والله يقول في كتابه الكريم ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظة الحسنه وجادلهم بالتي احسن. قال سبحانه ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم. وقال عليه الصلاه والسلام من يحرم الرفق يحرم الخير كله. وقال عليه الصلاه والسلام ان الرفق لا يكون فيه الا زانه ولا ينزع من فيه الا شانه. والله يقول سبحانه فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فعلى الدعاة يلزموا الحلم والصبر والتحمل ولو آلاهم من آلاهم وأن يحرصوا على بذل العلم وتوجيه الناس إلى الخير وعلى من هداه الله أن يتحمل ولا يكون عنيفا مع والده ولا مع إخوته ولا مع أخواته بل يكون بالحلم والرفق في توجيههم إلى الخير وتعليمهم وإرشادهم ونصيحتهم حتى يقبل منه وحتى لا ينفروا منه وحتى لا يتسلط عليه أقاربه. عليه بالحلم والرفق في دعوته وفي نصيحته وفي جهاده في المنكر حتى يكون ذلك أقرب إلى الامتثال والاستفادة منه في حق أهله وجيرانه وأصحابه. والواجب على أبيه وعلى أمه وعلى إخوته أن يعينوا على الخير وأن يرفقوا به وإذا رأوا منه شدة وصلفا نصحوه ووجهوه بالتي أحسن حتى يهدأ وحتى يكون على الطريق السوي في دعوته ونصيحته وتوجيهه غيره. فالمقصود التعاون بين الجميع التعاون البر والتقوى. فإذا اشتد هو نصحوه بالرفق والحكمة ولا يزيدونه في شدته عنفا بل ينصحونه ويوجهونه ويرفقون به ولا يقاطعونه. وهو كذلك عليه أن يرفق ويعتني بإخوانه حتى لا يكون منه ما ينفرهم منه. يأتي بالأساليب الطيبة واللينة والعبارات الحسنة ويدعو لهم بالتوفيق والخير هكذا يكون لطيفا في دعوته حسنا الكلام طيب الأسلوب. وعلى والديه أن يعينوه وألا ينفروا منه وألا يثبطوه وهكذا إخوته هكذا أعمامه هكذا جيرانه إذا رأوا شدة لينوه وحثوا على الرفق لكن لا يمنعوه من الدعوة ولا يشددوا عليه ولا ينفروه ولا يكتفوه بل يساعدونه على الخير. هكذا يجب التعاون لأن الله سبحانه يقول وتعاونوا على البر والتقوى. ويقول سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والقاعدة أن الإنسان إذا أسلم بعد كفره قد يكون عند شدة وهكذا إذا اهتدى بعد فسقه وبعد جهله قد يكون عنده شدة يريد أن يطبق لكن عليه أن يرفق وعليه أن يحلم وعليه أن يتصبر. الرسول صبر وكان في مكة 13 سنة مع الكفار صبر حتى أعانه الله وحتى يسر الله له الهجرة وعنده منافقون في المدينة وصبر عليهم. فينبغي لك التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم وقد قال الله فيه في حقه وهو في المدينة في موضع سلطانه فبما رحمة من الله لنت لهم والآية مدنية وله السلطان في المدينة ومع هذا رفق بهم ولم يشدد عليهم بل دعا بالرفق والحكمة. وعنده اليهود قبل أن ينفوا وعنده المنافقون فالواجب الصبر كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم والحلم كما حلم عليه الصلاة والسلام والرزق كما رفق واللين كما لان. ففي سيرته الخير والبركة في سيرة صلى الله عليه وسلم الخير والبركة. وقد قال الله لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون وفرعون ألعن الناس وأخبث الناس قال لهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. وقال الله لا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. وأهل الكتاب من هم؟ يهود والنصارى كفار. ومع هذا قال الله لا تجادلوا إلا بالتي أحسن بالرفق والحكمة حتى يقبلوا حتى لا ينفروا من الحق. فهكذا إخوانك المسلمون عليك بالرفق بهم هم خير من الكفار وأولى بالرفق من الكفار عليك بالرفق والحكمة لعلهم يقبلون ولعلهم يستجيبوا لدعوتك ولعلهم يساعدونك في الخير ولا ينفرون منك. نسأل الله لجميع الهداية والتوفيق.
اللهم أمين جزاكم الله خيرا. أخونا أيضا يقول إن نظام وقوانين الشهادات تسبب في تعطيل كثير من العلم النافع فلم يوجد المدرس الكفء الصالح الذي يربي النشأ تربية حقيقية وأصبح الطالب لا يهمه إلا حمل الشهادة بغض النظر عن دينه وعقيدته وفقهه وخلقه إلى درجة أن بعض الطلبة بل أيضا بعض المدرسين لا يعرف كيف يصلي على الجنازة وأكثرهم لا يصلون الصلوات الخمس وإذا صلى بعضهم صلى بعض الصلوات وترك البعض الآخر. والسؤال ما هو الواجب على المدرسين نحو أنفسهم وطلبتهم لأن أغلب الطلبة يتمثلون في مدرسيهم ويأخذون عنهم الكثير مما هم عليه من الجهل بشرع الله والإهمال في عبادة الله والعادات والتقاليد المخالفة لدين الله. والسؤال أيضا ما هو الواجب على الطلبة نحو أنفسهم وما هو الواجب على ولاة الأمور تجاه الطلبة جزاكم الله خيرا.
التنظيم الذي يقع في الناس منذ جهد طويل حصل به مصالح جمة من تنشيط الطلبة وترغيبهم في طلب العلم وأخذ الشهادات التي تشجعهم على طلب العلم والاستعانة بها على الوظائف وعلى مصالحهم الدنيوية فيه مصالح وفيه مضار لأن كثير من الطلبة لا يطلب العلم للآخرة وإنما يطلبه للدنيا ومصالحها وفوائدها ووظائفها. ففيه خير وشر. فمن طلب العلم لله من طريق النظم المتبعة فأخذ الشهادات واستعان بها لطاعة الله وتفقه في الدين نفع الله به الأمة وصارت هذه الشهادات عونا له ودلله على أداء المهمة وعلى دعوة الناس إلى الخير وعلى أن يقدر ويعرف له فضله. ومن استعان بها على الدنيا ونسي الآخرة صارت حظه من الدنيا ولم يكن له من الآخرة ولم يكن له في الآخرة نصيب إذا لم يعمل للآخرة ولم يفلح لها. فالحاصل أن هذه الشهادات التي يأخذها الطالب وهذه التنظيمات التي يسعى عليها الطالب تنفع المجد الصالح الطائر الطيب الذي يريد الآخرة تنفعه وتعينه والآخر الذي لا يريد الآخرة ما تزيده إلا خبالا ولا تزيده قربا من الله عز وجل لأنه ما أراد بها الآخرة وإنما أراد بها الدنيا وحظها العاجل. وقد يوفق بعض الناس فيتعلم للدنيا ثم يهديه الله ويتعلم للآخرة ويستفيد كما قال بعض السلف طلبنا الدين طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. فالواجب على المدرسين أن يتقوا الله وأن يلتزموا بالإسلام وبأخلاق الإسلام وأعمال الإسلام حتى يكون قدوة للطلبة ولا سيما من يدرس العلوم الشرعية. فإن الواجب عليه أن يكون أقرب الناس إلى الخير وأكملهم في الخير وأسبق الناس إلى طاعة الله ورسوله وأبعد الناس عن معصية الله ورسوله حتى يتأسى به تلاميذه حتى يأخذوه في الخير. والواجب على الأستاذ أيضا أن يكون حريصا على تفقيه الطلبة وتشجيعهم على الخير وترغيبهم فيه وأن يحثهم على طاعة الله ورسوله ويحذرهم من معصية الله ورسوله ويحثهم على التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الكرام وبأهل الخير وأن يحذرهم من التأسي بأهل الشر، فهو يحثهم باللسان ويحثهم بالعمل، يكون قدوة صالحة في عمله، ومع ذلك هو يرغبهم ويحثهم بلسانه، فيجمع بين الأمرين بين التشجيع القولي والتشجيع العملي، فيرون من أعماله وسيرته ما يسرهم وما يعينهم على طاعة الله ورسوله، ويسمعون منه في الدرس وفي غير الدرس من الكلام الطيب والتوجيه الصالح والأمر المعروف والنهي عن المنكر ما يسرهم ويعينهم على طاعة الله ورسوله. هذا هو الواجب على الجميع، وعلى الطالب يتقي الله، عليه يتقي الله، وألا تكون همه وألا يكون همه الشهادة، بل عليه يتقي الله حتى يستعين بالشهادة على طاعة الله ورسوله، وحتى يستعين بالشهادة على نفع العباد في توجيههم إلى الخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليم جاهلهم وإرشاد ضالهم إلى غير ذلك. لا تكون الشهادة وسيلة فقط للدنيا، لا، بل أن يستعملها في أمر الدين والدنيا، يستعين بها على طاعة الله وينتفع بها في الوظيفة التي يوظف بسببها حتى ينتفع في دنياه وأخرى. فهذه الدور العلمية المعاهد والمدارس والجامعات وإنشئة العلم في بلاد المسلمين ولتعليم الناس ولتوجيه الناس إلى الخير، فعلى قائمنا عليها أن ينصحوا لله والعبادة وأن يجتهدوا في توجيه الناس إلى الخير وإرشادهم إليه، وعلى الطالب أن يتقي الله وأن يجتهد في طلب العلم النافع، وأن يجتهد أيضا في سؤال أهل العلم والاستفادة من آرائهم، وأن يكون متواضعا يزيد العلم يزيد الفقه في الدين، وعليه أن يعمل بعلمه في أقواله وأفعاله، أن يعمل تعرف عليه أثر العلم في خشيته لله وفي قيامه بأمر الله وفي محافظته على طاعة الله وفي بره لوالديه وفي صلته لأرحامه وفي إكرامه لجاره وفي غير هذا من عمل الخير، ولا سيما الصلاة في المحافظة عليها والمسارعة إليها في الجماعة والخشوع فيها، هكذا يكون الطالب الصالح المجد. وعلى المدرس أن يعتني بالطلبة ويوجههم وأن يكون قدوة صالحة كما تقدم له في الخير كله، ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.
اللهم امين. نفع الله بكم شيخ عبد العزيز. السؤال الاخير لاخينا في هذه الحلقه يقول فيه: ما هو السبيل للحد من الفتن الكثيره؟ السؤال الاخير لاخينا في هذه الحلقه يقول: ما هو السبيل للحد من الفتن الكثيره المنتشره ويمثل لها بعده امثله شيخ عبد العزيز؟
منها
الغناء مثلا، ومنها الفيديو، ومنها الألعاب وغير ذلك.
على طالب العلم أن يتقي الله، وعلى المسلم أن يتقي الله، وعلى المسلم أن تتقي الله، وأن تبتعد عن أسباب، أن يبتعد كل من عن أسباب الهلكة، لا من جهة الأغاني فإنها تصد عن سبيل الله وتصد عن ذكر الله وتقسي القلوب، وسماها الله له الحديث كما قال جل وعلا: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. قال أكثر العلماء: إن له الحديث هو الغنى وما يصحبه من آلات الملاهي. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. فالواجب الحذر من ذلك والتواصي بترك ذلك. وإذا كانت معه آلات الملاهي من العود والكمان والموسيقى صار الشر أكثر وصارت الفتنة أعظم. وهكذا الفيديو وما يحمله من الصور الخليعة والفساد يجب الحذر منه، وكل ما حرمه الله من الأعمال التي فشت في الناس في تلفاز أو في فيديو أو في إذاعة أو في مسلسلات يسمعها الناس ويراها الناس في فيديو أو في تلفاز أو غير ذلك، كل هذه الأمور يجب على المؤمن والمؤمنة الحذر منها، وأن لا يسمع من التلفاز، أن لا يسمع من الإذاعة، وأن لا يشاهد من التلفاز إلا ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم، وأن يحذر كل منهم أن يرى في التلفاز أو يسمع في الإذاعة ما يضره، بل يغلق التلفاز إذا رأى ما يضره، ويغلق المذياع إذا سمع ما يضره، فيكون حكيما حريصا على الاستفادة، فيأخذ الفائدة إذا جاءت، ويغلق الآلة عن الشر إذا جاء الشر، سواء كان وحده أو مع أهله في الحضر أو في البر مهما كان. فكما يسمع الفائدة من الإذاعة في نور على الدرب أو في إذاعة القرآن أو ما أشبه ذلك يغلق إذا جاء الشيء الذي لا يرضاه في أي إذاعة. وهكذا التلفاز إن رأى ما ينفع أخذه وإن رأى ما يضره أغلقه، هذا إذا بلي به. فإن سلم منه وابتعد عنه خوفا من شره هذا أطيب وأحسن.
جزاكم الله خيرا. نعود في هذه الحلقة إلى رسالة المستمع محسن عبد العزيز عبد الواحد من جمهورية مصر العربية وهو مقيم في العراق. أخونا عرضنا بعض أسئلته في حلقة وفي هذه الحلقة يقول: أنا اسمي محسن وأحد طلبة العلم قال إن هذا الاسم غير جائز ونصحني بتغيير اسمي، فما هو رأيكم جزاكم الله خيرا؟
نعم، قد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على تسمية الله سبحانه بأنه محسن، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. قد جاء في حديث جيد لا بأس به إطلاق اسم المحسن على الله جل وعلا، فهو محسن سبحانه وتعالى، هو المحسن لجميع العباد جل وعلا، فعبد محسن لا بأس به، هذا هو الصواب. نعم،
هو اسمه محسن وليس عبد المحسن،
اسمه محسن.
نعم،
فلا بأس به، لا بأس محسن، يعني هذا من الأسماء التي تسمى بها.
طيب،
مثل العزيز مثل سميع مثل اسم حليم أشبهها، يعني أسماء الله ليست تمنع بالنسبة للمخلوقين إلا ما يختص به سبحانه.
طيب،
كالخلاق والرزاق ومالك الملك والرحمن الرحيم والرحمن كذا وما أشبه ذلك. أما ما يشترك فيه غيره فالعبد ما يناسبه إلا ما يناسبه، فيقال في الشخص حليم ويقال رؤوف ويقال رحيم كما قال الله في نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وكان في قوله صلى الله عليه وسلم بالمؤمن رؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام، وهكذا في السميع البصير في قوله جل وعلا إنه كان سميعا بصيرا. هل أتى الحمد لله من يكون شيئا إنا خلق اسمه فمساجنا فجعلناه سميعا بصيرا، سماه سميعا بصيرا. فالحاصل أن المخلوق يسمى بأسماء الله التي لا تختص به سبحانه، كالسميع والبصير والقدير والحليم والطهور والرحيم ونحو ذلك، فالمحسن بذلك. نعم،
جزاكم الله خيرا. أخونا محمد صالح ناجي من مكتبة المجتمع بالخبر عرضنا جزءا من أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: ما رأيكم في النساء اللائي يجمعن بين الصلوات نظرا لانشغالهن بأمور البيت؟
لا يجوز، لا، ليس لهن الجمع، الواجب عليهن أن يصلين كل صلاة في وقتها مثل الناس، الظهر في وقتها والعصر في وقتها والعشاء في وقتها والمغرب في وقتها، هكذا شرع الله سبحانه لعباده. نعم،
جزاكم الله خيرا. أخونا أيضا يسأل عن حكم خروج المرأة إلى الأسواق أو إلى الجيران دون أن يعلم زوجها.
ليس لها أن تخرج إلى الأسواق ولا إلى الجيران إلا بإذنه، إلا إذا أعطاها إذن مطلقا أن تخرج لما تشاء من حاجاتها فلا بأس، وإلا فعليها أن تتقيد بالسمع والطاعة إذا كان قد قام بحاجتها ولم يقصر فلا تخرج إلا بإذنه. أما إذا كان لا يبالي بها ولا يعطيها حاجتها فلها أن تخرج لحاجتها كشراء الخبز وشراء الماء ونحو هذا ما تحتاج إليه، أو استعارة بعض الحاجة من جيرانها لأنه مقصر. أما إذا أعطاها حاجتها المعتادة فليس لها أن تخرج إلا بإذنه.
جزاكم الله خيرا. أخونا يسأل أيضا سماحة الشيخ ويقول: يوجد طائفة من الناس إذا دعوناهم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى ترك الشرك بالله اتهمونا بالوهابية، كيف نواجههم لو تكرمتم؟
نعلمهم الوهابية ما هي مثل الوهابي، إنما هو طاعة الله ورسوله. فالوهابية تدعو إلى ما قاله الله ورسوله. الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله الذي تنسب إلى الوهابية هو رجل قام في النصف الثاني من القرن الثاني عشر يدعو الناس إلى ما قاله الله ورسوله، يدعو الناس إلى عقيدة السلف الصالح، إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والسير على منهج أصحابه في الأقوال والأعمال. وهو حنبلي المذهب ولكنه وفقه الله لدعوة الناس إلى إصلاح العقيدة وترك الشرك بالله عز وجل وترك البدع والخرافات التي قام بها وتخلق بها المصطوفة أو أصحاب الكلام ويدعو إلى عقيدة السلف الصالح في العمل وفي العقيدة، وينهى عما عليه أهل الكلام من بدع وما عليه بعض الصوفية الذين خرجوا عن طريق الصواب إلى البدع، فليس له مذهب يخالف مذهب أهل السنة والجماعة، بل هو يدعو إلى مذهب أهل السنة والجماعة فقط. فإذا دعوت أحدا إلى التوحيد ونهيت عن الشرك فقال الوهابية قال نعم أنا وهابي وأنا محمد أدعوكم إلى طاعة الله وشرعه، أدعوكم إلى توحيد الله. فإذا كان من دعا إلى توحيد الله وهابي فأنا وهابي، وإذا كان من دعا إلى توحيد الله ناصبي فأنا ناصبي، وإذا كان من دعا إلى توحيد الله شيعي فأنا شيعي. المهم الدعوة إلى ما كان عليه رسول الله أصحابه، والترغيب الذي ينفر به الناس عن الدعوة لا قيمة له. الواجب على المؤمن أن يتقي الله وأن يستقيم على أمر الله، ولو قال الناس له ما قال، ولو قالوا منافق، ولو قالوا وهابي، ولو قالوا شيعي، ولو قالوا كذا، إذا عرف أنه يدعو إلى توحيد الله وإلى طاعة الله ورسوله كما قال الله ورسوله فلا يضره المشاغبون والمنفرون بالألقاب التي يخترعونها له. كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له الكفار صادق، وقالوا له مجنون، وقالوا له الشاعر، وقالوا كاهن، وقالوا ساحر، ما ضره ذلك، استمر في دعوته إلى الله وعلم الناس توحيد الله، ولا يبالي بقولهم له أنك ساحر أو كاهن أو ما أشبه ذلك. فهكذا أتباع الحق لا يضرهم إذا قيل لهم وهابي أو قيل لهم كذا أو قيل لهم كذا أو قيل مشدد أو قيل منفر أو قيل متطرف أو متعمق أو كذا أو كذا، يلقبون حتى ينفروا من الناس، لا يضرهم هذا. عليه يصبر وعليه يوضح للناس الحق وأنه ليس عنده شيء يخالف شرع الله المطهر الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. فالوهابية هم هذا، الوهابية دعاة إلى توحيد الله وإلى طاعة الله ورسوله، وليس لهم مذهب جديد، إنما هم دعاة إلى توحيد الله وإلى اتباع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهم في الفقه في الغالب على مذهب الحنابلة، إلا إذا وجدوا شيئا في المذهب الحنبلي يخالف الأرجح من أقوال العلماء لوجود الدليل الذي يؤيد ما قاله الآخرون أخذوا بالدليل. نعم،
بارك الله فيكم. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نرجو ذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم مستمعي الكرام، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.